بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين من المسائل التي تجب على القاضي في الحكم بين الخصوم، فما هما؟ مسألة التسوية بين الخصمين، في ماذا يسوي بينهما؟ في النظر واللفظ والاستماع منهما والمجلس والدخول عليه. ما معنى يسوي بينهما في النظر؟ نعم، أي لا يكون نظره لأحد ما نظر غضب، ونظر إلى الآخر نظر رضا. وفي اللفظ نعم، يعني يستوي كلامه معهما، فلا يكون كلامه مع أحد الخصمين شديدا ومع الآخر رفيقا. الأمر الثالث في المجلس، ما معنى في المجلس؟ لا يجعل أحدهما قريبا منه والآخر بعيدا، بل يسوي بينهما. أيضا لا يجعل أحدهما مرتفعا والآخر في مكان أخفض منه ونحو ذلك. الأمر في الدخول عليه، ومعناه نعم لا يجعل أحدهما يدخل عليه قبل الآخر، بل يدخلان عليه سويا. والأدب الثاني السماع من الخصمين، فلا يسمع من أحدهما ويترك الاستماع من الآخر، وأيضا لا يسمع من أحدهما كل كلامه والآخر يقاطعه أو يأخذ بعض كلامه فقط. وهما واجبان، تسوية بين الخصمين. ما دليل وجوبه؟ أثر عمر، وأيضا نقيل فيه عدم الخلاف. والسماع من الخصمين دليل حديث علي رضي الله عنه. نواصل نقرأ. عندنا مسألة متعلقة بهذه المسألة، وهي مسألة السماع من الخصمين، وهي مسألة القضاء على الغائب. هل يجوز للقاضي أن يقضي بين خصمين وأحدهما غائب؟ بمعنى يقضي للحاضر على الغائب. أولا، ذكر العلماء أن الغائب ثلاثة أقسام. القسم الأول غائب عن البلد غير موجود فيه، بمعنى أنه في بلد بعيد وغير موجود في البلد الذي فيه القاضي والخصم. ولا يدرى هل يحضر أو لا يحضر، هل يموت قبل الحضور أو يتمكن من الحضور قبل الموت. قاضي في يعني خصم في بلد بعيد. القسم الثاني غائب في نفس البلد ولكنه مستتر ومتخفي عن الناس. هو موجود في نفس البلد ولكن مختفي متستر إما لأن عليه حقوقا لزمته فهو يتستر ويختفي عن الناس لأجل تلك الحقوق، أو لأن عليه قضية من القضايا التي تستر واختفى لأجلها فيؤتى يبحث عنه في بيته لا يوجد، في مسجده لا يوجد، في حارته لا يوجد. القسم الثالث الغائب عن مجلس الحكم ولكنه في نفس البلد أو قريب منه، وهو أيضا غير مستتر ولا متخفي عن الناس، لكنه غاب عن مجلس الحكم، لم يوجد في مجلس الحكم، وهو موجود في نفس البلد أو قريب من ذلك البلد، وأيضا أموره ليس فيها استخفاء واستتار، بل هو موجود بين الناس، يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. فهذا الغائب لا يخلو عن هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الثاني ملتحق بالقسم الأول، القسم الثاني هو يلحقه العلماء بالقسم الأول، فيصير معنا الغائب قسمان: غائب عن البلد ويلتحق بمن هو في البلد ولكنه متستر، وغائب عن مجلس الحكم وهو في البلد. فأما القسم الأول وهو الغائب عن البلد أو الموجود في البلد ولكنه مستتر مختفي لا يمكن إحضاره، فيه قولان للعلماء: هل يجوز القضاء عليه في حال غيابه أو لا بد من حضوره؟ القول الأول أنه يجوز القضاء عليه في غيابه بشرط أن تقوم البينة الواضحة على دعواه، وأن يكون ذلك في حقوق الآدميين وليس في الحدود التي هي حق لله تعالى. هذان شرطان. فقالوا يجوز القضاء على الغائب إذا قامت البينة، كأن يوجد شهودا يشهدون على صدق دعواه. قالوا أيضا يكون في حقوق الآدميين كالأموال، ولا يكون في الحدود التي هي حق لله، لا يكون في إقامة حد من جلد أو قطع أو رجم أو نحو ذلك. فأما هذه التي هي حق لله نقل فيها الاتفاق على أنه لا يجوز القضاء في حال غيبته التي هي حقوق لله تعالى. هذا القول الأول، أنه يجوز القضاء عليه في حال غيبته بهذين الشرطين. وهذا القول قول الجمهور، هو مذهب مالك والشافعي ومذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وقال به ابن شبرمة والليث بن سعد والأوزاعي وأبو عبيد وإسحاق وابن المنذر وغيرهم. استدل أصحاب هذا القول بحديث هند بنت عتبة حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله بغير علمه. قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى لها في حال غياب زوجها. وقضى لها بهذا المال أن تأخذ منه. والقول الثاني أو وأيضا استدلوا نعم استدلوا أيضا بتعليلات. قالوا لأن هذا المدعي قد أوضح البينة أتى بالشهود الذين يشهدون على صدق دعواه والبينة الواضحة يحكم بها. أيضا قالوا لأنه لو لم يحكم له لضاع الحق يضيع حق صاحب الحق، فإن هذا الغائب لا ندري هل سيحضر أو لا يحضر، لا ندري هل سيموت قبل حضوره أو يحضر قبل الموت. قالوا فإذا كان كذلك فمعناه أننا إذا لم نحكم لصاحب الدعوة الذي معه البينة أدينا به إلى ضياع حقه. كل من عليه حق يستثر ويتخفى أو يغيب عن البلد وتضيع الحقوق. فإذا كان إنسان له بين أن هذا البيت له أو هذه الأرض له أو هذا المال له والمدعى عليه غائب لم يحضر ولا يمكن إحضاره، قالوا فهذا فيه ضرر أننا لا نحكم لصاحب الدعوة الذي معه البينة بهذا الحق. ثم نبهوا أيضا هؤلاء القائلون بهذا القول الجمهور، قالوا إذا قدم الغائب ونقض بينة المدعي فإن الحكم ينقض، الحكم ينقض. القول الثاني قالوا لا يجوز القضاء على الغائب بل لا بد من حضوره ومن سماع القاضي لحجته، وهذا مذهب أبي حنيفة والثوري وهو رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب القاضي شريح، فكان لا يقضي على الغائب، وقال به بعض التابعين كابن أبي ليلى والشعبي والقاسم. استدل هؤلاء بأدلة استدلوا من القرآن بقصة داود أنه حصلت له الملامة من الله تعالى حين سمع من أحد الخصمين وقضى له قبل أن يسمع من الآخر، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فمباشرة قال داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، لأن قال الله وظن داود أنما فتناه ابتلي بهذا الأمر فتنة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. قالوا فحصل لداود اللوم وعلم أنه أخطأ فاستغفر الله حين قضى بعد سماع حجة أحد الخصمين ولم يسمع من الآخر. استدلوا أيضا بحديث علي رضي الله عنه إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. قالوا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي بعد سماع حجة أحد الخصمين حتى يسمع من الثاني. قالوا وهذا دليل أنه لا يقضى على الغائب، فكيف يقضى على إنسان غائب؟ قالوا أيضا من حيث النظر والتعليل يحتمل أن يكون ذلك الذي عليه الحق قد قضاه، فمثلا إنسان ادعى أنه أعطى إنسانا مالا وعنده شهود أنه أعطاه مالا، ولكن ذاك الذي أعطي قد قضى هذا المعطي دون علم الشهود. قالوا فالشهود يشهدون أن عليه حقا لفلان ولا يعلمون أن فلان المدة عليه قد قضى. قالوا فهذا الاحتمال أن يكون المدعى عليه قد قضى هذا المدعي حقه يمنعنا من الحكم على الغائب حتى نسمع منه. إذن هذان القولان وهذه أدلة الفريقين. أصحاب القول الثاني ردوا على استدلال أصحاب القول الأول بحديث قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان. قالوا قصة هند ليس فيها قضاء وحكم، إنما فيها فتيا، أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بجواز الأخذ، فليس في حكم وقضاء. والذي يدل قالوا على أنها فتيا وليس حكما أمران. الأمر الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطالبها بالبينة، ولو كان قضاء وحكما لطلبها البينة. والجواب الثاني قالوا أيضا الأمر الثاني الذي يوضح أن هذه فتية وليس حكما أن سؤال هند بنت عتبة كان بمكة، وأبو سفيان كان حاضرا في مكة في نفس البلد ولم يكن متخفيا ولا مستترا. قالوا فلو كان هذا حكما وقضاء لطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الحضور، فليس في هذا دليل على القضاء على الغائب، فإن أبا سفيان حاضر. وهذا كما ترى واضح جدا أن قصة هند ليس فيه قضاء، بل هو فتيا من النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها. أيضا الجمهور أصحاب القول الأول ردوا على أدلة أصحاب القول الثاني قصة داود وحديث علي. قالوا قصة داود وحديث علي هو في الخصمين الحاضرين، ليس فيه في خصم غائب. قالوا قصة داود القرآن صريح أنه دخل عليه خصمان، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. قالوا فالله تعالى عاتب داود أو لامه وبين له أنه أخطأ لأنه سمع من الخصم الأول والخصم الثاني موجود وليس غائبا. قال وإذا كان موجودا فالحكم آخر كما سيأتي. قالوا أيضا حديث علي رضي الله عنه في الخصمين الحاضرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهم حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول. فإذن قالوا ليس في هذه الأدلة التي استدلوا بها دليل على أن على القضاء على الغائب أو أنه لا يجوز القضاء على الغائب، فإن هذه الأدلة في خصمين حاضرين، فهذان القولان كما ترى كل قول له حجة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له اختيار جيد في الشرح الممتع، قال لا نجزم بالقول الأول مطلقا ولا بالقول الثاني مطلقا، بل هذا يرجع إلى اجتهاد القاضي وإلى القرائن. قال فقد تكون القرائن تقتضي أن يحكم على الغائب، كأن يكون المدعي إنسانا ثقة عدلا صالحا لا يمكن أن يدعي ما ليس له أبدا، ويكون المدعى عليه بخلاف ذلك، ويلتمس من القرائن أنه فر وهرب بالحق الذي لزمه. قال فهذه قرينة تجعل القاضي يحكم على الغائب. وأما إذا لم توجد قرينة تدل على صدق هذا المدعي أو أنه ثقة وعدل، فالأصل أنه لا يحكم عليه، لا يحكم على الغائب، لاحتمال أن ذلك الغائب قد قضاه. أيضا قال رحمه الله، قال أيضا ممكن نستوثق أكثر في حال وجود قرينة ترشدنا إلى الحكم على الغائب، كأن يكون مدعي ثقة صالحا كما سبق. قال نستوثق أكثر بأن نطلب من المدعي أن الغائب لم يقضه حقه، نطلب منه أن يحلف أن هذا الغائب لم يقضه حقه من باب الاستيثاق. أو إذا كان المدعى به الشيء الذي ادعى بعينا، فإننا نطلب من هذا المدعي الذي نحكم له، نطلب منه كفيلا يكفله أو رهنا يضعه أو نحو ذلك. وهذا قول جيد، مع أن الأصل في هذه المسألة أننا لا نقضي على الغائب، هذا هو الأصل، وهذا الذي يكون في أغلب الأحوال أنه لا يقضى على الغائب، لا سيما في أزمنتنا هذه مع فساد الناس، رب إنسان غائب عن البلد لعمل أو لمرض أو نحو ذلك، فيتسلط بعض الظلم على أمواله ويأتي بالشهود الكاذبين وبتزوير الوثائق ونحو ذلك. فالأصل أنه لا يحكم على الغائب، لابد من سماع حجته، لكن إن وجدت عندنا قرائن قرينة أن هذا الغائب إنما غاب باعتبار الحقوق التي لزمته فهرب واستتر، عندنا قرينة أيضا أن هذا المدعي إنسان صالح ثقة عدل لا يمكن أبدا أن يأخذ حق غيره بما نعلم من ظاهر حاله، فهذا في هذه الصورة إذا حكم له الحاكم على إنسان غائب فلا بأس، وإن حصل التوثق منه أكثر فهذا جيد، إما كفيل أو رهن أو نحو ذلك حتى لا تضيع حقوق الناس. فإن جاء ذلك الغائب ونقض الحكم انتقض، نقض البينة تلك ينتقض الحكم. إذن هذا في القسم الأول، القسم الأول الغائب عن البلد أو من هو في حكمه الذي هو في البلد ولكنه متستر مختفي. القسم الثاني وهو الغائب عن مجلس الحكم ولكنه في البلد وهو غير مستتر ولا متخفي، بمعنى أنه يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم فهنا عند عامة أهل العلم لا يجوز القضاء عليه، بل لا بد من إحضاره. وهذا يلتحق بمن هو في مجلس الحكم، فالذي في مجلس الحكم لا يجوز القضاء على الثاني بعد سماع حجة الأول وعدم سماع حجة الثاني، فكذلك هذا يلتحق به لأنه يمكن إحضاره. وعليه تدل الأدلة السابقة في قصة داود وفي حديث علي رضي الله عنه. وهناك قول ليس بقوي، هو وجه لبعض أصحاب الشافعي، أنه يجوز القضاء عليه. قالوا لأنه غائب، فأشبه الغائب عن البلد، كما أن الغائب عن البلد يقضى عليه، كذلك الغائب عن مجلس الحكم يقضى عليه، وهذا قول ضعيف ترده الأدلة السابقة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأقضي له بنحو ما أسمع، لا بد القاضي أن يسمع، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجة من بعض، فأقضي إليه بنحو ما أسمع. فلا يقضي القاضي إلا بما يسمع. هذه تتمة للمسألة التي ذكرت أمس، وهي وجوب السماع من الخصمين قبل القضاء. ثم ذكر مسألة احتجاب القاضي، وسيأتي إن شاء الله. أخ يقول: خرجنا في رحلة واشتريت شاتا لنذبحها في الرحلة، وقبل ذبحها نويت أنها عقيقة عن ولد أخ من الذين كانوا معنا، فهل تجزئ؟ إذا كنت اشتريتها أنت من مالك ونويت بها ذلك قبل ذبحها فهذا جائز. ويقول: ما النصيحة لطالب العلم الذي يكثر من الدين لغير ما ضرورة؟ هذا من الخطأ ومن أكبر ما يصرف طالب العلم عن طلب العلم، أن يتحمل ديون الناس، فإذا ثقلت عليه ديون الناس يحتاج أنه يترك طلب العلم ويذهب يبحث عن المال ليقضي الدين الذي عليه، أو يتساهل بحقوق الناس ويماطلهم ويضيعها. فهو بين حالين: إما أن يسيء إلى العلم وأهل العلم بعدم قضاء حقوق الناس فيظنون به ظنا سيئا فيكون بذلك أساء إلى طلبة العلم، أخذ حقوق الناس ولم يردها، ويكون آثما لأنه شوه ما عليه طلبة العلم وأهل العلم وأنهم لا يبالون بحقوق الناس. والأمر الثاني أنه يصرف عن العلم ويذهب يجمع المال ليقضي الدين. فمن الخطأ أن طالب العلم يثقل على نفسه بالديون لغير ما حاجة. من استدان لحاجة ماسه ألحت به حاجة واستدان شيئا بقدره ليقضي حاجته، فهذا المرجو من الله تعالى أنه يفرج عنه وييسر له ما يقضي به دينه. أما يستدين وهو مستطيع أن يصبر فالنصيحة أنه لا يستدين بل يصبر حتى لا يصرف عن طلب العلم. كم رأينا من إخوة صرفوا عن العلم بسبب الديون، وأحسن شيء لطالب العلم الصبر. عمر رضي الله عنه يقول: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وسنده عنه صحيح. فخير عيش بالصبر، فإذا صبر يفرج الله تعالى عنه. وأخ يقول: دم الاستحاضة وكذلك المذي هل ينقض الوضوء؟ أما المذي فينقض الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء منه كما في حديث علي رضي الله عنه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لخروج المذي. وأما الاستحاضة فلا ينقض الوضوء، وقد كانت المرأة تصلي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتضع تحتها طستا أي إناء حتى لا تلوث مكان صلاتها ولا تخرج من صلاتها. بقي: هل إذا انتهت من الصلاة وجاء وقت الصلاة الأخرى وهي لا زالت على طهارتها هل يلزمها أن تتوضأ؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وجاءت فيه رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: توضئي لكل صلاة، وهي رواية منتقدة، هذه الزيادة منتقدة. فإذا توضأت لكل صلاة وإلا فلا يجب وجوبا. وأخ يقول: ما هو الصحيح في خطبة العيد؟ هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ الصحيح أنها خطبة واحدة، ومن قال خطبتان عليه الدليل، إلا إذا كان يعد الخطبة التي خطب بها النساء خطبة أخرى، فهذه ليست خطبة أخرى، هي من تمام خطبة الرجال، ولكنه دنا من النساء فوعظهن، خطب الرجال ثم دنا من النساء فوعظهن، فهي خطبة واحدة خطب بها الرجال وفي آخرها ذكر النساء. وليس هناك دليل فيما أعلم أنها خطبتان. وأخ يسأل يقول: هل صلاة الجماعة واجبة أم سنة؟ فإذا كانت واجبة فما الدليل؟ وإذا كانت سنة فما الدليل؟ صلاة الجماعة واجبة، من أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معه، فأمرهم الله تعالى بصلاة الجماعة وهم في أشد الخوف، وهم في شدة الخوف في الحرب، ومع ذلك أمرهم الله تعالى بصلاة الجماعة. فلو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لسقطت عن هؤلاء، أو لو كانت غير واجبة لما أمر بها هؤلاء وهم في حال حرب، وطائفة تصلي وطائفة تحرس. فصلاة الجماعة واجبة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى الذي يقدر على الخروج إلى الصلاة. تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم، قال أجب، وأمره بالخروج وهو رجل أعمى ليس له قائد يقوده، والمدينة كثيرة السباع والهوام، قال العلماء لأنه كان قويا، كان قويا. لقد يقول قائل: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعتبان بن مالك أن يصلي في بيته حين قال: إن السيل يقطع بيني وبين مسجدي؟ قالوا: كان عتبان كبيرا في السن، وأيضا السيل في خطر عليه قد يهلكه، بخلاف ابن أم مكتوم كان رجلا قويا شابا جلدا. وليس هناك ما هو متحقق في انقطاعه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالحضور. صلاة الجماعة واجبة وأدلتها كثيرة جدا. إضافة إلى ذلك أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، لأن بعضهم قد يقول نحن جماعة سنصلي في البيت. قد جاء في أثر ابن مسعود رضي الله عنه إن من سنن الهدى، إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة حيث ينادى بها، أي في المسجد الذي ينادى بها فيه. وابن القيم رحمه الله كلام جيد وبحث جيد في كتابه حكم تارك الصلاة في بيان وجوب الصلاة، صلاة الجماعة في المساجد. النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق بيوت أناس يصلون في بيوتهم ولا يحضرون المسجد، مع أنه من الممكن أن يصلي المجموعة في بيوتهم جماعة، ولكن هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوتهم. فصلاة الجماعة واجبة، وأيضا يجب فعلها في المسجد مع المسلمين إلا من عذر. أخن يقول من الأدعية النافعة في الكرب دعاء ذي النون. دعاء ذي النون هو أيضا في توحيد الله تعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أخي يسأل يقول هل يجوز الهدية لسائق البوزة حق الدعوة؟ هل يجوز الهدية؟ ها؟ من يجيبه؟ ها؟ إذا كان بينه وبينه معرفة ومهاداة من قبل فهذا جائز، وإلا فهذا يخشى أن يكون رشوة يهدي له لأجل يقدمه، فلا يهدي له ولا ينبغي هو أن يقبل من أحد، لا يقبل هدية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.